بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي أوراق الإجابات بإذن الله تأخذونها الأسبوع القادم إن شاء الله. لما ها أي الاختبار أوراق الاختبار بإذن الله تأخذونها الأسبوع القادم. الحقيقة يعني ما حصل فرصة تصحيح، يعني أنا كان بودي اليوم أصحح، بس متى جيت من مكة العصر وعندي محاضرة أصلا بعد العصر في معلمة من الشاطبي. السلام عليكم. حي الله الشيخ. اختبار ان شاء الله مع النهايه. نعم، الاخوان اللي ما اختبروا النصفي لهم فرصه مع النهائي، تضاف لهم يعني بعض الاسئله، قد يكون سؤال او سؤالين. الامر سهل ان شاء الله. طيب، اللقاء الاخير درسنا بدايه ما يتعلق بتاريخ الفقه الاسلامي، عرفنا الفقه لغة واصطلاحا، وبدأنا بأول مرحلة من مراحل الفقه. يعني الفقه الإسلامي مر بمراحل عدة في التاريخ، فأخذنا المرحلة الأولى وهي المرحلة الأولى ماذا؟ عصر النبوة. وعصر النبوة قسمناه إلى قسمين، العهد المكي والعهد المدني. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل الفقه الإسلامي، فأكتب عندكم إذا كان المرحلة الأولى، المرحلة الأولى إذا كان عصر النبوة ألف، باء عصر الصحابة، عصر الصحابة. نقول هم أفضل قرون هذه الأمة، وأفقهها على الإطلاق. فالصحابة رضي الله عنهم أفقه هذه الأمة، لأنهم عاشوا وعصروا النبوة وعصروا الوحي، فهم أعلم الناس بالقرآن وبالسنة، وبالتالي نقول إنهم أفقه هذه الأمة على الإطلاق. طبعا إذا أردنا نتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن فضلهم يطول بنا المقام، ولكن نجد أن أفضل وصف للصحابة رضي الله عنهم جاء على ألسنة بعض الصحابة. يعني بعض الصحابة جاء عنهم الوصف لفضل الصحابة وعلمهم وفقههم، فجاء عن ابن عمر كلام عبارة جميلة نكتبها الآن. ومن أفضل ما جاء في وصف الصحابة قول ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء أو كما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. قال رضي الله عنه، والضمير يعود على من؟ ابن عمر. نعم ابن عمر هو القائل. فأبو نعيم له كتاب، أبو نعيم الأصفهاني هذا من أئمة الحديث، له كتاب اسمه حلية الأولياء، نعم تراجم للسلف والعلماء، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، فذكر فيه تراجم عدة للسلف الصالح بدءا من الصحابة وإلى التابعين وأتباع التابعين وغيرهم. فقال ابن عمر رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن، من كان مستنا فليستن بمن قد مات من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وعليكم السلام، وأقلها تكلفا وأقلها تكلفا. فابن عمر يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها، أبرها معطوف على خير، فخير هنا منصوب، لماذا؟ خبر كان، وأبرها معطوف على خير بمعنى كانوا أبرها، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا 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 بأخلاقهم، وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، انتهى كلامه رضي الله عنه. فالمقصود انه هذه العبارة تعتبر من أفضل ما جاء في وصف الصحابة، يعني بعد هذه العبارة وبعد هذا الوصف لم يبقى لواصف لمادح ثناء أو مدح بعد ذلك. فابن عمر رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وهو يثني على صحابة رسول الله لما لهم من الفضل والخيرية والعمق في العلم، ولذلك اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء أيضا عن بعض الصحابة، عن بعض الصحابة الآخرين غير ابن عمر رضي الله عنهما. فالمقصود أنه عصر الصحابة الآن، هذه مقدمة الحقيقة للدخول في عصر الصحابة. فالآن نحن ندرس ما يتعلق بعصر الصحابة، بحيث من يعني من جهة تطور الفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي. فنقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه الأمة، وكان بعضهم أفقه من الآخر. فمن فقهاء الصحابة الخلفاء الأربعة، وكذلك صحابة كابن مسعود ابن عباس. فالصحابة في الحقيقة من حيث العموم هم أفقه الأمة على الإطلاق. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد حدثت أحداث ووقائع مستجدة، فكان لزاما على بعض الصحابة، على الصحابة أن يجتهدوا، أن يسلكوا مسلك الاجتهاد ليحلوا هذه المشاكل، أو ليجدوا حلا لتلك الأحداث. فأنتم كما تعلمون مثل جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف، ماذا كان سببه كما درسنا في علوم القرآن؟ موت كثير من الصحابة، فخيف ذهاب كثير من القرآن بموت حملته. وكذلك جمع عثمان رضي الله عنه. فهذه واقعة جديدة لم ينص عليها لا في القرآن ولا في السنة، ولكن الصحابة اجتهدوا، وكان اجتهادا صحيحا موفقا. فنجد أن هذا العمل ليس ببدعة كما يظن، بل هو موافق لما جاء في القرآن وفي السنة وإن لم ينص عليه. فنجد أن قول الله تعالى يدل على الجمع الكتابي، مثل قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ففي هذه الآية دلالة وإشارة إلى أن القرآن سيكتب في الصحف. وكذلك كما نعلم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم كان له كتاب وحي، فهذا العمل له أصل في الشريعة. فالمقصود أن هذه الوقائع والأحداث الجديدة عثرها الصحابة رضي الله عنهم، فكانت لهم مواقف مشرفة معروفة في التاريخ الإسلامي. فنكتب بعد هذا، اكتبوا بعد وفاة النبي أملي عليكم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجددت وقائع وأحداث لم ينص على حكمها. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجددت وقائع وأحداث لم ينص على حكمها، فكان لزاما على الصحابة أن يسلكوا مسلك الاجتهاد. مسلك الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسنة. أخوان، فكان لزاما على الصحابة أن يسلكوا مسلك الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسنة. ومن الأمثلة على هذه الوقائع المستجدة جمع القرآن، ومن الأمثلة على هذه الوقائع المسجدة جمع القرآن في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. فهذا ما يتعلق بعصر الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نسلك في هذا الجانب يعني في معرفة تاريخ الفقه مسلك الاختصار، لأنه كما سنعرف إن شاء الله العناصر كثيرة، وبالتالي لو لم نختصر لا يعني الوقت قصير والمعلومات كثيرة. وللآن ما وصلنا إلى الغاية المنشودة من هذه المادة، وهي معرفة الكتب أساسا والمصادر والمؤلفات المشهورة في كل علم. فالآن انتهينا من عصر النبوة ومن عصر الصحابة. جيم اكتبوا عندكم عصر التابعين. عصر التابعين اكتب تعد دراسة فقه التابعين الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة. تعد دراسة فقه التابعين الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة الكرام من الأهمية بمكان. حيث إنهم بمثابة حلقة الوصل بين جيل الصحابة وبين جيل أئمة المذاهب الفقهية. فالمقصود أن عصر التابعين أو دراسة فقه التابعين أو دراسة الفقه في عصر التابعين مهمة. لماذا؟ باعتبار أنهم هم الذين نقلوا هذا العلم عن الصحابة، وهم تلامذة الصحابة. ثم إنهم حلقة وصل بين الصحابة وبين أئمة المذاهب الفقهية. فنجد أن أئمة المذاهب منهم من التابعين، ومنهم من تتلمذ على التابعين. فالمقصود أن عصر التابعين أو دراسة الفقه في عصر التابعين مهمة جدا. وإذا سئلت عن أشهر الفقهاء، هناك فقهاء كثر في التابعين، ولكن من أشهر الفقهاء المعروفين في عصر التابعين الفقهاء السبعة، كما تسمعون فقهاء المدينة الفقهاء السبعة من هم فأكتب عندكم. ومن أشهر فقهاء التابعين ومن أشهر بعد الكلام هذا أكتب عندك من أول سطر. ومن أشهر فقهاء التابعين من عرفوا بالفقهاء السبعة. ومن أشهر فقهاء التابعين من عرفوا بالفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اختلف فيهم العلماء رحمهم الله، لهم اختلاف بسيط في عد بعض الفقهاء. فتجد منهم من يدخل البعض والبعض الآخر لا يدخل التابعي الذي أدخله الآخر وهكذا. ولكن عموما نذكر أشهر هؤلاء الفقهاء السبعة فرقم واحد أولا السلام عروة بن الزبير. عروة ابن الزبير وتوفي سنة 94 من هجرة. وعروة بن الزبير بن من؟ ابن عوة. وثانيا سعيد المسيب. سعيد ابن المسيب. توفي بعد 90 سعيد ابن المسيب. وهل هو بفتح الياء ام بكسر الياء؟ على قولين. نعم 94. فمنهم من قال بفتح الياء المسيب ومنهم من قال المسيب، والأشهر كما يقول النووي المسيب فتح الياء. المسيب والده ابن حزم وهو من الصحابة. نعم ثالثا سليمان بن يسار الهلالي. سليمان بن يسار الهلالي. بعض العلماء يقدمون سليمان بن يسار على ابن المسيب، حتى نقل عن ابن الحنفية أنه قال سليمان عندنا أفهم من سعيد، ولكن سعيد هو من أجل التابعين رحمهم الله جميعا. سليمان بن يسار الهلالي توفي بعد 100 من الهجرة. توفي بعد 100 من الهجرة. إذن أخذنا عروة بن الزبير ثانيا. أي نعم الأهم يا أخوانا عندي معرفة الأسماء، يلي ذلك في الأهمية معرفة تاريخ الوفاة، ولكن تاريخ الوفاة هل هو واجب أم مستحب؟ على قولين ها، ولكن الراجح أنه مستحب. ولكن أهم شيء أنك تعرف الأسماء، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، وكذلك سليمان بن يسار الهلالي. رابعا خارجة بن زيد. خارجة بن زيد بن من؟ زيد بن ثابت. خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري المتوفى سنة 100 من الهجرة. توفي سنة 100 من الهجرة. فنعيد نذكر أولا عروة بن الزبير، ثانيا سعيد بن المسيب، ثالثا سليمان بن يسار الهلالي، رابعا خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله، خامسا عبيد الله ابن عبد الله. عبيد الله ابن عبد الله. عبيد الله لا ابن عتبة. ابن عتبة الهذلي. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الهذلي المتوفى سنة 94. المتوفى سنة 94 من الهجرة. هذا خامسا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ودائما يعني ذكر في قراءة الابن 94. ابن الأول يكون في الغالب مرفوع طبعا إذا كان الاسم الذي قبله ابن، هذا أخوان بدل يتبع المبدل منه. فابن هنا عبيد الله مرفوع، وبالتالي يكون ابن ماذا؟ مرفوع. والكلمة هذه إذا أتت ثانيا وثالثا تكون مجرورة على طول، مجرورة مباشرة. فنقول عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ها الهذلي. طيب سادسا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق المتوفى سنة 106 من الهجرة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. سابعا المتوفى سنة 106. سابعا وأخيرا أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. نعم بن الحارث سالم. قلنا ماذا؟ أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. نعم أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي المتوفى سنة 94. يعني قريبهم احنا قلنا يعني فقهاء المدينة فقهاء سبعة، فكان عينهم ابن عمر رضي الله عنه عبد العزيز بن عمر او عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان يستشيرهم في المدينة في مسائل فقهية وقضايا تشريعية، وبالتالي عرفوا بالفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة بالمدينة. وكما ذكرنا فيه خلاف في عدد الفقهاء، منهم من يدرج مثلا أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء السبعة، ومنهم كما ذكرت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فالخلاف هذا موجود، ولكن هذا يعني هذا العد الذي ذكرت لكم مشهور. وقد نظم أسماء هذه أسماء هؤلاء العلماء الفقهاء بعض الشعراء في بيتين، فاكتبوا عندكم: إذا قيل من في العلم، خلنا نكتب البيت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة. فقل هم عبيد الله، عبيد الله من هو؟ ابن عبد الله بن عتبة الهذلي. طيب، وعروة هو ابن الزبير بن عوام، وقاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسعيد المسيب، وسليمان بن يسار الهلالي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث. فلو تحفظون البيتين جميل، يعني تستحضرون إن شاء الله أسماء الفقهاء. باقي واحد خارجة، ابن زيد بن زيد بن ثابت. فهناك فرق بين الخارجة في البيتين، البيت الأول من خروج أي ليست روايتهم خارجة عن العلم بل هي معتمدة، هذا معناه خارجة في البيت الأول. أما خارجة هنا هذا علم، اسم علم، ها علم لخارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فمن يقرأ للبيتين؟ أيوة شيخ سالم. ولو تقرأ في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ذكر هذا هذين البيتين في البداية والنهاية، ولكن بتغيير في البيت الأول. على كل هذا البيت معروف عند العلماء قديما، هذين البيتان معروفان عند العلماء قديما. انتهينا أخوان من عصر التابعين. طيب، اكتب عندكم كده فقرة دال الذين دال عصر الأئمة الأربعة، عصر الأئمة الأربعة، عصر الأئمة الأربعة. أولا رقم واحد مدور، دائرة وسطه في وقتها رقم واحد الإمام أبو حنيفة. إذن بعد ما تكتب كده دال عصر الأئمة الأربعة أسفل واحد الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت المولود بالكوفة سنة 80 من الهجرة. إذن أبو حنيفة هو أول أولئك الأئمة الأربعة وأكبرهم سنا، ولذلك يقدم في الذكر، يقدم في الذكر. فأبو حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، وتوفي في بغداد سنة 50 و100 من الهجرة، يعني 150 من الهجرة. وأشهر تلامذته واحد أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 83 و100 من الهجرة. فأبو يوسف مشهور بكنيته أبو يوسف، والتلميذ الثاني محمد بن حسن الشيباني. فكما ذكرت لكم بعض العلماء تجد أنهم مشهورون بكنيته بكناهم أكثر من حتى بعض أو كثير من الناس لا يكادون يعرفون أسماءه، مثل أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. التلميذ الثاني محمد ابن الحسن الشيباني المتوفى سنة 89 و100 من الهجرة. محمد ابن الحسن الشيباني، هذان التلميذان هما أشهر تلامذة أبي حنيفة، ويلي يليهما التلميذ الثالث زفر ابن الهذيل المتوفى سنة 58 و100 من الهجرة. إن أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني وزفر بن هذيل، هؤلاء الثلاثة يا أخوان هم الذين قعدوا قواعد المذهب الحنفي ووضعوا أصول المذهب الحنفي، يعني هم الذين نشروا وشهروا هذا المذهب. إنه أحيانا تجد أن هناك مذهبا متبوعا معترفا به ولكن انقرض مع مر الزمان، لماذا؟ لم يكن له أتباع. فهذا توفيق من الله، أو يعني الله سبحانه وتعالى يضع القبول لما يشاء من المذاهب، وليس معنى ذلك أن تلك المذاهب المنقرضة كانت مذاهب باطلة، لا. على سبيل المثال الليث بن سعد رحمه الله المصري كان من كبار الفقهاء والأئمة، وكان له مذهب ولكن انقرض، وكان قرينا لمن؟ لإمام مالك، بل قال الشافعي الليث أفقه من مالك، لكن الله سبحانه وتعالى وضع الثبات أو القبول لمذهب مالك. وكذلك أبو جعفر الطبري كان له مذهب يسمى بالمذهب الجريري، ولكن هل له وجود الآن؟ انقرض. طيب، فهؤلاء الثلاثة هم أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة. طيب الآن ترتيبنا يا أخوان، أول شيء نعرف اسم الإمام أيوة طبعا بالنسبة لي تاريخ وفاة وولادة الإمام مهم بخلاف تواريخ وفيات التلاميذ، فهذه يعني يدخل في ترجمة الإمام أبي حنيفة. نعم، فأول شيء تعرف اسم الإمام وتاريخ ولادته وأين ولد وتاريخ الوفاة وأين توفي، ثم ثلاثة أسماء من تلامذة الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام الأئمة الباقي. إذن هذا ما يتعلق بتلامذة الإمام أبي حنيفة، اكتبوا عندكم تحت التلامذة. ومن أشهر كتب الأحناف ومن أشهر كتب الفقه عند الأحناف ألف، نأخذ من كل مذهب ثلاثة كتب. ومن أشهر كتب الأحناف ألف المبسوط، المبسوط للسرخسي، نعم داخل ايش البئر، ما ادري داخل البئر هذا اللي هو مره اسمع. سرخسي على كل هذا الامام الكبير الف هذا الكتاب، يعني حذر كم جلد، 30 مجلد، 30 مجلد المبسوط، ها السرخسي اي هو هو 30 نفس 30 نعم، ولكن ما ادري هل هو الف يعني هذه قصة يعني قد يكون أنا ما طلعت عليه، هل هو ألف داخل البئر يحتاج إلى الرجوع إلى ترجمة الإمام السرخسي. فأكتب عندكم المبسوط للسرخسي وهو شرح، المبسوط للسرخسي وهو شرح. طبعا السرخسي توفي سنة 94 هجرية وهو شرح للكافي لأبي الفضل المروزي الشهير الحاكم، المتوفى سنة 44 و300 من الهجرة. إذن أخوان المبسوط السرخسي هذا 30 مجلد، فمن بطبيعة حجم الكتاب نعرف أنه ليس كتابا يعني مؤلفا أو متنا مؤلفا في الفقه الحنفي، وإنما هو شرح لكتاب، وإلا ما يكون بهذا الحجم. نعم إيه أحسنت. الحاكم إذا أطلق عند الأحناف فالمشهور عندهم الحاكم صاحب الكافي ويسمونه الشهيد، أبو الفضل المروزي الشهير، لا الشهير بالحاكم، فتوفي سنة 44 و300. وأما الحاكم صاحب المستدرك فهو أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع، ابن البيع هذا صاحب المستدرك، ولكن الحاكم عند الأحناف هو الحاكم هذا أبو الفضل المروزي. فهذا أول كتاب أعرفكم به. نعم 94 تاريخ وفاة السرخسي. طيب ثانيا بدائع الصنائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني المتوفى سنة 87 و500 من الهجرة، وهو شرح لتحفة الفقهاء. للسمرقندي إذن أخوان أقول ماذا؟ أن الكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هذا أيضا من الكتب من أشهر الكتب المصنفة في الفقه الحنفي للإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 87 و500، وهو شرح لكتاب شيخه علاء الدين السمرقندي، علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 39 و500، وكتابه مشهور بتحفة الفقهاء، تحفة الفقهاء في الفقه الحنفي شرحه الكاساني. ثالثا رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة 52 و200 و1000 من الهجرة، وهو شرح نعم هذا قريب مننا 1252، وهذا الكتاب يا أخوان هو أصبح الكتاب المعتمد عندنا إحنا عند المتأخرين، فإذا ما تباحثوا في مسألة رجعوا إلى حاش بن عابدين. هو طبعا بحكم أنه استفاد من الفقهاء السابقين، ودائما أئمة المذاهب أو الفقهاء المذاهب يعتمدون على الكتب المتأخرة بحيث ينظرون إليها أنها كتب محررة، يعني حررت الخلاف ورجحت ووصلت إلى تقرير القول المشهور والراجح في المذهب، وبالتالي يعتمدون كما أن الآن مثلا الشافعية يعتمدون على شروح المنهاج، سيأتي معنا إن شاء الله، وكذلك المالكية يعتمدون على شروح مختصر خليل كما سيأتي، والحنابلة يعتمدون على مثلا كتاب المغني لابن قدامة، وبالنسبة للمتأخرين تجد أنهم يعتمدون على الدليل، متن الدليل كمتن أكثر من الزاد، فالزاد صاحب ذلك المستقنع خرج عن المذهب في أكثر من 100 مسألة، لذلك يقدمون في المذهب متن الدليل دليل الطالب لمرعي الكرم الحنبلي على متن زاد المستقنع. المقصود أنه هذا الكتاب رد المحتار على الدر المختار، هذا الكتاب لابن عابدين، هذا شرح للدر المختار، وهو شرح للدر المختار للحفكفي، المتوفى سنة 88 و1000 من الهجرة، إذن عرفنا أن الدر المختار شرح رد المحتار شرح للدر المختار. طيب إذن رد المحتار هذا الكتاب معروف بماذا؟ بحاشية ابن عابدين. نعم إيش هو؟ أن رد المحتار على الدر المختار، أي هذا كتاب لمن؟ لابن عابدين، وهذا كتاب شرح لماذا؟ الدر المختار للحفكفي. هو الرد المحتار معروف بماذا؟ بحاشية ابن عابدين، فهذا الحاشية معروف يعني يعود على رد المحتار، فرد المحتار على الدر المختار رد المختار، ولكن الآن اختصارهم يقولون ماذا؟ حاشية ابن عابدين على الدر المختار. فالمقصود أن رد المختار صاحبه من؟ طيب الدر المختار، وإحنا اختصرنا فلا لو طولنا نقول وكذلك الدر المختار شرح لتنمير الأبصار، تنمير الأبصار لشمس الدين الغزي نكتبه؟ طيب لا لا اكتب هذه فائدة احتسي لا، فنقول ماذا؟ وهو شرح للدر الدر المختار الحسكفي، وهو شرح اكتب املي عليك، وهو شرح لتنمير الابصار، وهو شرح لتنمير تنمير بالراء لتنمير الابصار لشمس الدين لشمس الدين الغزي المتوفى سنة 1004 المتوفى سنة 1004 نعم 1004. طيب من يعد لي الكتاب الثالث بدون نظر في الورقة؟ أيوة مختار رد المعروف بحاشية لابن عابدين مختار الحسكفي، والدر المختار شرح لماذا؟ تنمير الأبصار لشمس الدين الغزي. أحسنت، عرفنا كذا. طب طريقة حفظ الكتب أخوان هذه يعني جميلة صراحة، تحفظ وهكذا يعني تسرد الأسماء كأنك تلقي على شخص آخر. يعني ممكن مثلا تذهب إلى البيت مثلا وتلقي على زوجتك أو على ابنك إذا كان يفهم وهكذا، أو على بينك وبين نفسك. فطريقة الحفظ هذا، ويا حبذا لو تحفظون مع تاريخ تواريخ الوفيات. طيب هذا ما يتعلق بالمذهب الحنفي، فلعلكم أخذتم صورة عن المذهب. طبعا أخوان بالنسبة لي الكتب كثيرة جدا جدا في الفقه، خاصة في الفقه الحنفي، لأنه من أشهر الكتب عندهم كتاب اسمه البداية، وعليه شروح وعلى الشروح شروح وحواشي كثيرة. بالنسبة لي من الكتب المشهورة عندهم البداية للمرغيناني، والبداية شرحها المؤلف نفسه في الهداية، والهداية شروح كثيرة. وأنتم تعلمون من أعلام المذهب الحنفي ابن نجيم، وكذلك الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير. فتح القدير عنوانه لكتابين، كتاب في الفقه الحنفي وفي علم التفسير، أما في التفسير صاحبه الشوكاني، وأما في الفقه الحنفي صاحبه الكمال ابن الهمام. فنعود إلى موضوعنا، اكتب باء فقرة باء الإمام مالك ابن أنس رقم 2. طيب أيوة رقم 2 مدور الإمام مالك ابن أنس ابن مالك كمان أنس خلاص انتهى. الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة، المولود طبعا فاتنا أن نذكر أن الإمام أبا حنيفة كما يذكر أنه من التابعين، وهو قد أدرك بعض الصحابة أنه كما قلنا ولد سنة كم أبو حنيفة؟ 80. ونجد أن نعرف أن الصحابة منهم من توفي بعد 90، منهم أنس بن مالك، ويقال أنه أدرك أنس بن مالك فيعتبر من التابعين، ولكن دراسته لم تكن على أيدي الصحابة، وإن كان أدركهم فله شيوخ غير الصحابة. فالمقصود أن إمام أبو حنيفة هو الوحيد الذي يقال أنه من التابعين، ولكن الإمام مالك وكذلك الشافعي وإمام أحمد ليسوا من التابعين. فالإمام مالك ولد سنة 93 من الهجرة، وهو إمام دار الهجرة، وتوفي سنة 79 و100 من الهجرة. من المعلوم أن الإمام مالك كان إمام دار الهجرة، فلا حاجة بنا أن نكتب أين ولد وأين توفي، وهو إمام المدينة. فولد الإمام مالك بن أنس سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، والأصبحي نسبة إلى أصبح قبيلة من قبائل اليمن، فترجع هذه القبيلة إلى القبائل اليمنية القحطانية. فهذا هو اسم الإمام مالك بن أنس وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته. ونذكر وتتلمذ على يديه خلق كثير، منهم طيب يعني حينما نقول منهم أو من أشهرهم أفضل، يعني نذكر أشهر تلامذة الأئمة ونكتفي كما هو منهجنا بثلاثة أسماء. أولا أشهر ابن عبد العزيز المتوفى سنة 400 من الهجرة، أشهب ابن عبد العزيز، أشهب. طبعا بعضهم قال لا اسمه مو أشهب، اسمه مسكين، ولكن أشهب لقبه، ولكن نذكر المشهور من الاسم فهو أشهب ابن عبد العزيز، توفى سنة 400. ثانيا عبد الرحمن ابن القاسم المتوفى سنة 91 و100 من الهجرة، عبد الرحمن بن القاسم ويعرف بن القاسم، توفي سنة 91 و100. وقد صحب الإمام مالك 20 سنة هذا القاسم عبد الرحمن ابن القاسم. ثالثا عبد الله ابن وهب المصري توفي سنة 97 و100، وهذا الإمام الجليل أيضا صاحب الإمام مالك أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. وهؤلاء الثلاثة هم المقربون لدى الإمام مالك. نعم إيه 197، الثلاثة هم من أشهر تلامذة الإمام مالك إمام دار الهجرة. والآن نذكر بعض أشهر الكتب عند المالكية، أكتب فقرة. ومن أشهر تحت التلاميذ ومن أشهر الكتب في فقه المالكية ومن أشهر الكتب في فقه المالكية أولا المدونة الكبرى، المدونة الكبرى المدونة الكبرى، وهي مجموعة من المسائل التي وردت عن الإمام مالك وبلغت 6200 مسألة، رواها عبد السلام التنوخي المشهور بسحنون، المتوفى سنة 40 و200. سحنون فهذا الكتاب يا أخوان من أشهر أو من أكثر كتب المالكية اعتمادا باعتبار أنه روايات عن الإمام مالك، فجمعها ورواها من؟ الإمام عبد السلام التنوخي المشهور بسحنون عند المالكية، فهو روى هذا الكتاب عن عبد الرحمن بن القاسم الذي تلميذ من؟ تلميذ من مالك، عن الإمام مالك، رواها التنوخي سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، طريقة يعني سؤال وجواب، سئل مالك كذا فأجاب كذا. وهذا الكتاب يقع في 4 مجلدات، وكما ذكرت لكم بلغت مسائل الكتاب 6200 مسألة، يعني المسألة الأمر مو هين يعني. فهذا الكتاب عمدة عند المالكية، ولكن بالنسبة للدراسة في أثناء دراسة الفقه المالكي هم يعتمدون كما ذكرت لكم على كتب المتأخرين، وسيأتي ذكره إن شاء الله. الكتاب الثاني، الكتاب الثاني الكافي في فقه أهل المدينة، للإمام ابن عبد البر، لابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة. الإمام أبو عمر ابن عبد البر معروف صاحب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. الكافي، الشيء عندهم الكافي، وكذا الحنابل عندهم الكافي. ها؟ لبن إيش؟ نعم، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك له الاستذكار في شرح الموطأ. نعم، والتمهيد كما قلت لكم، وكتب كثيرة جامعه بيان العلم وفضله. فابن عبد البر هذا من كبار أئمة المالكية، ألف كتاب الكافي، وهو في يقع في مجلد واحد، الكافي في فقه أهل المدينة، توفي سنة 63، وهذا نفس تاريخ وفاة الإمام الخطيب البغدادي الشافعي المحدث المعروف. الكتاب الثالث مختصر خليل، مختصر خليل للإمام خليل ابن إسحاق المتوفى سنة 76 و700 من الهجرة، ولعله سمعتم كثيرا عن مختصر خليل. طبعا مختصر خليل هذا مختصر في فقه المالكية، وعليه شروح كثيرة، والتعويل في الفقه المالكي على تلك الشروح. ونذكر هنا أقل شيء شرحين أكتب عندك بعد هذا، بعد تاريخ الوفاة، وعليه شروح كثيرة، وعليه شروح كثيرة، اللي هو كتاب من؟ مختصر خليل. واحد، مواهب الجليل، مواهب الجليل بالجيم، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله، لأبي عبد الله الحطاب، لأبي عبد الله الحطاب المتوفى سنة 954، حتى تكتبوني 954، إن القراءة مو هكذا 54 و 900. طبعا أخوان إحنا لابد أن ننهي المحاضرة ونضطر أن نأخذ جزءا بعد الصلاة حتى نكمل الجزئية، فما زلنا ونحن في الكتب في الفقه، في فقه المالكية. فتوقفنا عند ماذا؟ قلنا إن المختصر خليل عليه شروح عدة، منها مواهب الجليل، شرح مختصر خليل للإمام أبي عبد الله الحطاب المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة. الشرح الثاني شرح الخرشي، شرح الخرشي بالشين على مختصر خليل، شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي المتوفى سنة 1101 وشروح كثيرة، منها منح الجليل شرح مختصر خليل، وكذلك يعني لو عددنا شروح المختصر الزرقان صاحب شرح الموطأ أيضا له شرح على مختصر خليل، ولكن نكتفي بذكر هذين الكتابين الذي هما المواهب الجليل للحطاب، وكذلك شرح الخرشي على مختصر خليل. طيب الآن ننتقل إلى الإمام الثالث وهو الإمام الشافعي. طيب اليوم أنا ألاحظ العدد قليل جدا، ما أدري إيش إشكال، حتى في المحاضرة الأولى زي كذا ولا خافوا عن اختبار يعني أو تعلن نتائج الاختبار؟ بإذن الله إجابات إن شاء الله تكون عندكم الأسبوع القادم تصحح إن شاء الله. طيب رقم ثلاثة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي القرشي المولود سنة 105 من الهجرة بغزة، منهم من قال في غزة ومنهم من قال في عسقلان. على كل الإمام الشافعي تولد فين؟ فلسطين، فولد 305 بغزة وتوفي في فين؟ في مصر، وتوفي في مصر سنة 400 من الهجرة، يعني توفي سنة 204 في مصر، وله تلاميذ كثر، من أشهرهم واحد الإمام أبو إبراهيم المزني المتوفى سنة 64 و200 من الهجرة، يعني 264 المزني صاحب المختصر. هناك كتاب مشهور في الفقه الشافعي اسمه مختصر المزني، أبو إبراهيم المزني صاحب المختصر، توفي سنة 64 و200. هذا التلميذ الأول. التلميذ الثاني يوسف البويطي، يوسف البويطي المتوفى سنة 31 و200 من الهجرة، الإمام يوسف البويطي. كذلك البويطي له مختصر في الفقه الشافعي. إذن المزني صاحب المختصر، وكذلك البويطي صاحب المختصر، وكل وكلاهما في الفقه الشافعي. والبويطي نسبة إلى البويط، البويطي نسبة إلى قرية في أسيوط في مصر، ونسب إليها البويط. فالمقصود أن المزني والبويط، وكذلك للشافعي تلامذة كثيرون، منهم الإمام أحمد بن حنبل من تلامذة إمام الشافعي، ولكن ما نذكر الاسم هذا لأنه إمام مستقل، إمام مذهب. وكذلك الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان من تلامذة إمام الشافعي. طيب، ونكتفي بهذين الاثنين. اكتب عندك ومن أشهر تحت التلاميذ، ومن أشهر الكتب في فقه الشافعية، ومن أشهر الكتب في فقه الشافعية واحد الأم الإمام الشافعي، كتاب الأم الإمام الشافعي، كتاب الأم الإمام الشافعي. الكتاب الثاني الحاوي الكتاب الثاني الحاوي الحاوي هذا أخوان شرح كتاب إيش؟ شرح مختصر المزني. للإمام أبي الحسن الماوردي المتوفى سنة 450. إذن الحاوي شرح مختصر المزني. قلنا أن المزني تلميذ من؟ الإمام الشافعي المتوفى سنة 64 و200. فالإمام المزني أبو الحسن، نعم أبو الحسن، نعم أبو الحسن الماوردي، للإمام أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 50 و400. فهذا الإمام شرح الحاوي. الحاوي كتاب كبير في فقه الشافعية. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث والأخير أو قبل الأخير المجموع شرح المهذب، للإمام النووي المتوفى سنة 76 و600 من هجرة. الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي صاحب كتاب المجموع شرح المهذب. والمهذب هذا متن، هو متن يقال متن ولكن يقع في مجلدات، المهذب أصلا لمن؟ لأبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، شرحه من؟ ها؟ النووي، شرحه النووي ولم يكمل رحمه الله، ولو أكمل لكان من أفضل الكتب في فقه الشافعية، هو كتاب محرر. أكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي من مشايخ الأزهر. نعم، إذن نقول المجموع شرح المهذب للإمام النووي الكتاب الثالث. الكتاب الرابع منهاج الطالبين. المنهاج يعني يسمونه ماذا؟ المنهاج لمن؟ للنووي نفسه، للإمام النووي. وكما قلت لكم أن المختصر لخليل في فقه المالكية هو كان المختصر المعتمد عليه المعول عليه بحيث شرحه هو الكثير، وكذلك المنهاج يعتبر أيضا مثل مختصر الخليل متن عند الشافعية المتأخرين، ولذلك كثر شراح المنهاج. ونذكر اثنين من أشهر شروح المنهاج وعليه شروح كثيرة، منها اللي هو كتاب من المنهاج عليه شروح كثيرة، منها رقم أو ألف مغني المحتاج شرح المنهاج الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني المتوفى سنة 77 و900 من هجرة، الكتاب الثاني تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 74 و900 من الهجرة. إذن الكتاب الأول ذكرناه، وكما قلت لكم المنهاج عليه شروح كثيرة لفقهاء الشافعية كانوا يتنافسون في شرح هذا الكتاب، شراح كثيرون. فمن أشهرها مغني المحتاج شرح المنهاج لمن؟ الخطيب الشربيني. وكذلك عليه حواشي، منها حاشية البجيرمي على شرح الخطيب الشربيني، يعني على كتاب مغني المحتاج. تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي بالتاء، ها، المتوفى سنة 74 و900، وهذا الكتاب يعتبر العمدة عند المتأخرين من فقهاء الشافعية، وعليه التعويل في الفقه الشافعي في اليمن وفي جنوب الهند وكذلك في أماكن أخرى. وبالتالي انتهينا من الفقه الشافعي. بالنسبة للمنهاج هذا مختصر لي وتهذيب لكتاب المحرر في الفقه الشافعي للإمام الرافعي، الإمام الرافعي. والإمام الرافعي طبعا يا إخوان إحنا لو سردنا كتب كثيرة، الكتب كثيرة جدا. طبعا أنتم تعرفون أن إمام الحرمين هو شيخ الغزالي، له كتاب الفقه الشافعي كتاب كبير اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، واختصره الغزالي في كتاب اسمه البسيط، ثم اختصره في الوسيط، ثم اختصره في الوجيز. جاء الرافع شرح الوجيز سماه فتح العزيز شرح الوجيز. وهذا أيضا الرافع له كتاب المحرر هذبه النووي في المنهاج، ومن ثم أصبح المنهاج هو المعول عند الفقهاء الشافعية وكتبوا عليه شروحا كثيرة. ونتوقف هنا للصلاة ونعود إن شاء الله بعد الصلاة لتكملة المذهب الحنبلي، ولا أحد يترك مذهب الحنبلي. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. من الكتب التي ألفها ابن قدامة المغني، المغني شرح مختصر الخراطي، وهذه الفائدة لا يعرفها كثير من طلاب العلم، أن المغني أساسا ليس كتابا أو متنا في الفقه، وإنما هو شرح لكتاب، شرح لأي كتاب؟ لمختصر الخرقي، لأبي القاسم الخرقي. طيب الكتاب الثاني المغني، شرح مختصر الخرقي للموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620 من هجرة، ولنفس الإمام هذا له كتب أخرى في الفقه، الكافي وكذلك المقنع وكذلك العمدة، فكل هذا الكتب للإمام ابن قدامة. بعض الشيوخ منهم الشيخ عبد الرزاق العفيفي كان يقول العمدة الابتدائية والمقنع المتوسطة والكافي الثانوية والمغني الجامعة، يعني كأنه رتب على مراحل التي يسلكها طلاب العلم. فالعمدة هو الكتاب الذي يدرس في الدروس العامة للطلاب المبتدئين، واقتصر على القول المشهور في المذهب، على القول الواحد، الرواية الواحدة في المذهب الإمام ابن قدامة صاحب كتاب العمدة. طيب الكتاب الثالث الإقناع، لشرف الدين الحجاوي المتوفى سنة 690 من هجرة. الإقناع لشرف الدين الحجاوي، الحجاوي من هو أخوان؟ شرف الدين الحجاوي، هل مر بكم هذا الاسم؟ ما مر بكم هذا الاسم مرة؟ لا أكيد مر بكم، أنا أقول مر بكم، ذاب المستقنع صاحب الحجاوي، إحنا لا نسمع ذاب المستقنع بس ما نعرف مؤلفه. ذاب المستقنع اختصار لماذا أخوان؟ من يعرف؟ المقنع. فزاد المستقنع الإمام الحجاوي الذي شرحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، والذي شرحه الشيخ الشنديطي سنوات في مكة، ما أدري وصل إلى 10 سنوات الله أعلم، الشيخ الشنديطي يعني يعتبر شرحه من أطول الشروح لزاد المستقنع، وشرحه غيره. فالمقصود أنه الحجاوي هذا له مثل اللي هو الزاد، وله كتاب مطول يقع في 3 مجلدات اللي هو الإقناع. والإقناع شرحه من؟ أكتب، وشرحه منصور البهوتي، وشرحه العلامة منصور البهوتي المصري المتوفى سنة 51 و100 و1000 من هجرة، يعني 1051. البهوتي توفي سنة كم؟ 1051. طيب إيش الكتاب الذي ألفه البهوتي وشرحه منصور البهوتي وسماه كشاف القناع؟ على متن الإقناع. كشاف القناع هذا يعتبر من الكتب المعول عليها عند الحنابلة المتأخرين، كشاف القناع، ويعني يستشهد به ويستعمله المشايخ خاصة في المحاكم الشرعية للنظر إلى المسائل الدقيقة مثل كشاف القناع، وكذلك غيره من الكتب المطولة مثل المغني. كشاف القناع هي شرح ماذا؟ الإقناع. البهوتي هو صاحب أي كتاب مشهور جدا وأنتم تعرفون اسم هذا الكتاب، أنتم تعرفون أن زاد المستقنع له حاشية الروض المربع، الروض المربع، واحد طلبة العلم دخل المكتبة مو عارف ينتقل اسم الكتاب فقال عندكم الروض المربع، فكلهم ضحكوا، اسم الروض ماذا؟ المربع. أحد طالب اتصل علي يقول الشيخ الروض المربع، على كل هو الروض المربع لمن؟ العلامة البهوتي. هذا حاشية لي. لماذا؟ بالذات وحققه الشيخ الآن، أفضل تحقيق للروض المربع تحقيق الشيخ خالد المشيقيح، خالد الدكتور خالد المشيقيح. المقصود أنه الروض المربع هذا حاشية على ذا المستقنع، والبهوت نفسه هذا صاحب كشاف القناع، وله مثل الشيخ البهوتي له مثل في الفقه الحنبلي سماه عمدة الطالب. عمدة الطالب الكتب كثيرة كما ذكرت لكم، وشرحه الشيخ عثمان النجدي في كتاب سماه هداية الراغب شرح عمدة الطالب، هداية الراغب شرح عمدة الطالب. فالبهوتي من أئمة الحنابلة الذين كانوا في مصر، وتوفي كما قلت لكم 1051. طيب الكتاب الرابع والأخير الفروع، الفروع في الفقه الحنبلي أو في فقه، في فقه الإمام أحمد، الفروع في فقه الإمام أحمد. لمن؟ للإمام أي أحسن شمس الدين ابن مفلح. هذا توفي سنة 63 من الهجرة. الإمام ابن مفلح توفي سنة 763. الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشمس الدين ابن مفلح. وابن مفلح هذا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأدركه صغير ابن مفلح، لأن ابن تيمية كما تعلمون توفي سنة 728، ابن مفلح توفي 763، فبين وفاتيهما يعني مدة طويلة وفرق كبير. وكان الإمام ابن مفلح مع صغر السن يستفيد من شيخ الإسلام ويأتيه ويتباحث معه في المسائل، فيقول له شيخ الإسلام لست ابن مفلح بل أنت مفلح، يمازحه لست ابن مفلح بل أنت مفلح. ابن مفلح له أيضا كتب أخرى في الفقه الحنبلي وكذلك في العلوم الأخرى. طبعا أنت تعلمون المقنع لمن؟ المقنع لمن القدامى. أفضل شرح للمقنع كتاب اسمه المبدع، المبدع شرح المقنع لابن مفلح في 30 مجلد. هذا من أعظم كتب الإمام ابن مفلح. وأنتم تعلمون كذلك كتاب الآداب الشرعية، الآداب الشرعية المطبوع في 4 مجلدات للإمام ابن مفلح، شمس الدين ابن مفلح. هذا من أئمة المذهب الحنبلي، والكتب كثيرة كما قلت لكم، فنكتفي بهذه الكتب الثلاثة. لعلكم أخذتم تصور إن شاء الله، ولو يعني تصور عام عن المذاهب الأربعة وأهم الكتب المؤلفة في كل مذهب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يزيدنا علما نافعا، ويوفقنا للعمل بهذا العلم، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم عن نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وكما قلت لكم الأسبوع القادم بإذن الله وافيكم بنتائج الاختبار أعمال السنة، وصلى الله وسلم عن نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.